أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن نبدأ، الإخوة المتكئين على الجدار، من ليس له عذر فيجلس كما يجلس إخوانه، يعني لا يتكئ على الجدار إلا المريض، واللي ما مريضش ما يسندش. تقدم قبل ذلك بعض الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. وإن كنت ذكرت في البداية وأن الأدب آداب طالب الحديث، فليس هناك فرق بين طالب الحديث وطالب العلم. فطالب العلم إن لم يكن طالب حديث فلا يصح أن يقال إنه طالب علم، فطلب العلم وطلب الحديث شيء واحد. وكما تقدم قول القائل: وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات. فكل علم من العلوم يرجع لعلم الحديث، فعلم الحديث هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا ينقطع دون علم الحديث، فهما شيء واحد. وإن صنف العلماء كتبا في آداب طالب الحديث أو الراوي والواعي، إلا أنها ترجع أيضا إلى آداب طالب العالم والمتعلم، سواء كان متخصصا في علم الحديث أو غير متخصص. فالعلوم الأخرى إن انشغل بها طالب علم لا بد أن يكون له تعلق بعلم الحديث، يعني آداب طالب الحديث هي آداب طالب العلم. وما ذكرنا من آداب وهي خمسة، أليس كذلك؟ ذكرنا خمسة من الآداب التي يجب وينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها. هل هناك واحد من هذه الآداب الخمسة لا يجب ولا ينبغي على طالب مثلا علم النحو أو علم أصول الفقه أو علم التفسير؟ هل هناك أدب من هذه الآداب يختص بها طالب الحديث دون طالب هذه العلوم؟ هي شيء واحد، طلب العلم يدخل فيه طلب الحديث، وطلب الحديث يدخل فيه طلب علم التفسير وطلب علم السيرة وطلب علم الفقه. وسائر العلوم الشرعية محتاجة إلى علم الحديث. فمن هجر، إن في بعض الناس يظن معنى أنه طالب فقه مثلا أو صاحب سير ومغازي أنه هجر علم الحديث بالكلية، ومن كان كذلك فلا علم عنده، لم يكون علمه بالتفسير صحيحا، ولا علمه بالفقه صحيحا، ولا علمه بالسيرة والمغازي صحيحا، ولا بأي علم من العلوم. لكن يجب عليه أن يكون له حظ من علم الحديث حتى ينتفع في علمه الذي يريد أن يتخصص فيه. فعلم الحديث هو أصل العلوم وأم العلوم، ولا يستغني عنه علم من العلوم، فكلها محتاجة إليه. فمن استغنى عن علم الحديث كلية فلا علم عنده فيما زعم أنه من أهله. أما قد يستغني عن التبحر فيه، يستغني عن التبحر فيه وهو من أهل علم من العلوم الأخرى، لكن لابد أن يكون ملما أو عارفا بقواعد أو بهذا العلم معرفة عامة حتى يستطيع أن يكون متخصصا في علم آخر وعنده زاد من هذا العلم. فآداب طالب الحديث هي آداب طالب العلم، هي ما يجب وينبغي على من ينشغل بالعلوم أن يتأدب بها. وقد ذكرنا قبل ذلك خمسة عناوين من هذه العناوين: أولها الإخلاص، وحضور النية في طلب العلم، والثاني التحلي بالأخلاق الشريفة ظاهرا وباطنا، والثالث نعم انتقاء الشيوخ، والرابع تفريغ القلب عن الشواغل ويتبعه تفريغ الجوارح التي تعوق عن طلب العلم، والخامس كتابة العلم وتدوينه، والسادس توقير الشيخ وتقديره وهيبته. توقير الشيخ وتقديره وهيبته. ذكر الله عز وجل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر قوله له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما التقى بالخضر كلمه بهذا الأدب، فبدأه بالسلام، ثم بعد السلام الاستئذان منه على متابعته، كما جاء في سياق الحديث في الصحيحين: السلام عليكم، قال له الخضر: وأنا بأرضك السلام. ثم قال: هل أتبعك، هل أي هل تأذن لي في متابعتك وطلب العلم منك؟ فبدأه بعد السلام بالاستئذان منه على متابعته، وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، أدب الطالب والتلميذ مع المعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه، معرفة حق العالم هذه مكملة من مكملات الدين. قال الشعبي رحمه الله، الإمام عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، زيد بن ثابت أخذ بركاب ابن عباس، فقال له زيد، ابن عباس أخذ بركاب زيد، فقال له ابن عباس، فقال له زيد: خل عنه، يعني دع الخطام، خل عنه ويتركه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيه فقيه الملة، يرى زيد بن ثابت أحد الصحابة الكبار، إماما من أئمة الصحابة، أعلم الصحابة بالفرائض بعد الخلفاء الأربعة، أي شيء في الفضل يناله أحد الصحابة فهو بعد الخلفاء الأربعة. زيد بن ثابت أفرد الصحابة بعد هؤلاء الأربعة، فابن عباس يعرف له قدره، فلما رآه يركب الدابة أخذ بخطامها، فقال له زيد: خل، أيترك هذا؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. قال ابن عباس: فكنت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث، سنتين يريد أن يسأل عمر، ما منعني منه إلا هيبته. يريد أن يسأل سؤالا سنتان يبقى يتحرج ويهاب عمر من المسألة. قال طاووس ابن كيسان اليماني الأبناوي الإمام إمام التفسير من التابعين: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، وإن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. وليحذر الطالب، نعم، الأربعة الذين وقرون. قال طاووس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. العالم وذو الشيبة كبير السن، والسلطان لمقامه ومكانه، والوالد وإن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه، ينادي أباه باسمه المجرد. وليحذر الطالب أن يماري شيخه المماراة الجدال، فإن المراء شر كله وهو مع الشيخ أشد قبحا. المراء والجدال شر، فإذا كان المراء مع الشيخ الشر يكون أعظم والقبح يكون أعظم. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد أئمة التابعين الثقات المرجوع إليهم الفقهاء، قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. لكنه كان يماري ويجادل ابن عباس ويناقشه، ابن عباس يتكلم في مسألة هو عنده شيء آخر فيجادله، فخزن عنه ابن عباس وحرمه من العلم ابتداء. قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال ابن جريج الإمام إمام أهل مكة في زمانه من صغار التابعين عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج أعلم الناس بالمناسك، قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. عطاء ابن أبي رباح أحد الثقات الأثبات الفقهاء يقول: بسبب رفقي وليني مع عطاء حزت ما عنده من علم واستخرجت ما عنده من علم. قال إسحاق بن راهوية الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية أحد الفقهاء أصحاب المذاهب، كان له مذهب خاص بي، هو مبثوث ومنشور في الكتب لكنه لم يبق له أصحاب كالحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية. إسحاق الإمام يقول: جاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجابزه، فقال: يا سفيان حدثني. جاء من الخلف وجره من ثيابه وقال: حدثني. فالتفت سفيان فقال: يا فتى، إنه من جهل أقدار الناس فهو بقدر نفسه أجهل. الذي لا يعرف قدر الناس لا يعرف قدر نفسه، فيرى نفسه كبيرة، نفسه عالية، نفسه عظيمة، فلا بد أن يعرف الإنسان أقدار الناس حتى يكون حقا عارفا بقدر نفسه. يقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء، إمام كبير ومع ذلك كان يتواضع تواضعا زائدا للعلماء الآخرين، فعوتب في ذلك فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. إن لم تهن أنت نفسك لن تكون كريمة على غيرها. أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني قل أنا جالس عند مالك أقلب الأوراق أقلبها برفق حتى لا تحدث صوتا مزعجا لمالك هيبة له. قال حمدان الأصفهاني: كنت عند شريك بن عبد الله رحمه الله فآتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند إلى حائط أو إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه. جاء كده الجدار واتكأ ابن الخليفة، فسأل شريكا عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، لم يعره انتباها، وأقبل علينا على الجلوس بين يديه، ثم عاد فعاد لمثل ذلك، فقال يعني هذا الولد: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. العلم أعظم وأرفع من أن أهينه. فجثى على ركبتيه هذا الولد، فقال شريك: هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب العلم، مش يتكل الجدار ويمد رجليه وتجده يتلفت يمينا وشمالا وإن كان معه شيء يتلهى به، لا، لا يكون هذا أدب طالب العلم. قال الخطيب في كتابه الجامع: وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. قال: وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه، ولا يسار أحدا في مجلسه، ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. يسمع الكلام يقول: لا بس فلان قال خلافك، روى خلاف ما رويت، وأفتى على غير ما أفتيت. ليس من الأدب تخلو به وتعرض عليه ما سمعته، أما بين يدي الجلوس هذا ليس من الأدب. قال: وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته، يعني بعض الناس يجلس في محاضرة مثلا أو درس، يتكلم المحاضر أو المدرس بكلام هو يعرفه، تجده يسبقه ويبادره بالكلام أو يكمل الكلام، هذا ليس من الأدب. ينبغي أن يكون طيب. إذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له ألا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. قال ابن جريج الإمام الذي تقدم: إني لأسمع الحديث من الرجل فأصغي له وكأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. هو يحدث بالحديث فألتفت وأنتبه إليه كأني لم أسمعه وأنا قد سمعته قبل أن يولد هذا المتحدث، يعني مش سمعته أو أحفظه فقط، لا، قبل أن يولد وقبل أن يطلب علما فأنا أسمع الحديث، لكن لتوقير هذا المتحدث واحترام العلم يقبل عليه بحواسه. قال: وإذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه لا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي حديثه ثم يسأله عما عرض له، وليجتنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، يعني منشغل في أمر لا تسأله، منشغل في التحديث أو في الكلام لا تسأله، فهذا السؤال سيعوق تسلسل الأفكار وتراتب أو ترتب الكلمات وقد يخطئ بعد ذلك، ولكن أنت تدخر سؤالك بعد أن يفرغ ليفرغ لك قلبه وجهه فيجيبك عما أردت إجابة وافية. يعني كثير من الإخوان الطلبة يسألون المشايخ في حالة لا تؤهله المسألة، يعني تجده يركب مثلا وعازم على الانتقال وإذا به يتعلق به ويسأله، لن تكون الإجابة وافية، لابد أن يكون فارغ القلب واليد والجوارح حتى يعطيك الإجابة كاملة. قال ابن جماعة: وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب له. وما أكثر ما يقع فيه الطلاب من هذه المسائل، يقع في الغيبة، لا نقول إنه يسكت عن الغيبة، بل يقع في الغيبة والتنقص وينسى الفضل الذي تفضل به عليه شيخه، علمه كذا وأفاده كذا، ثم أخطأ في فتية أو أخطأ في عمل من الأعمال، لا يكون هذا هادما للفضل الذي كان قد تفضل به عليك، لا يكون هذا منسيا الفضل الذي كان قد من به بعد الله عز وجل عليك، تعرف له ذلك. وينبغي ويغضب له، فإن عجز عن ذلك، إن عجز عن رد غيبة شيخه قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذمته وأقاربه وأولاده بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه. هذا رد لبعض الفضل الذي كان منه عليه. السابع من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب: التحلي بالصبر على الطلب والتحصيل الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالتحلي بالصبر واجب لتحصيل ما أراد الإنسان من واجبات، وطلب العلم الشرعي فيما يجب عليك علمه وعمله لا تصل إليه بهذا إلا بهذا الصبر، فيجب عليك أن تتحلى بهذا الصبر. وكثير، يعني لا أريد أن أقول كل الطلبة، غير قادرين على التحلي بهذا الخلق، يريد اليوم يطلب وغدا يكون شيخا، كما نرى يطلب علم مصطلح الحديث، يدرس البيقونية ما شاء الله أو يدرس كتاب آخر، ويريد أن نشتغل بالتخريج، خلاص شيخ. هذا لن يكون شيخا ولن يكون مخرجا ولن يكون محققا، لأنه ما تحلى بالصبر ما صبر حتى حصل وجمع. لا بد أن تصبر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآيات في ذكر الصبر، في مدح الصابرين والحث عليه والأمر به كثيرة في القرآن الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة: الصبر ضياء يضيء لك طريقا أو أي طريق أنت سالكه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والحديث في الصحيحين. والصبر في سبيل طلب العلم على أنحاء شتى وجهات مختلفة، أولها الصبر على الترحال، الانتقال والسفر في سبيل طلب العلم. قال الحاكم عن أهل الحديث: آثروا قطع المفاوز والقثار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار. في الرحلة قانع من الدنيا بأن يأكل كسر الخبز وأن يلبس الأطمار الثياب البالية، لا هم له إلا الحصول على العلم. جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاياهم وبواريها فرشهم، حصر البالية. نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم السهاد واصطلاءهم الضياء وتوسدهم الحصى. جعلوا المساجد بيوتهم يأوون إليها، وأساطينها أعمدتها تكاياهم يتكئون عليها، وبواريها أي الحصر القديمة فرشا. نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة، يتغذى ويتقوى بكتابة العلم. وسمرهم المعارضة، في الليل يسمرون على معارضة ما كتبوا على أصول شيوخهم. واسترواحهم المذاكرة، الوقت وقت الراحة يذاكر ما كتب وما حضر. وخلوقهم المداد، طيبهم المداد الحبر الذي يلطخ ثيابهم. ونومهم السهاد، السهر بالليل والأرق. واصطلاءهم الضياء، لا يجدون ما يصطلون به من البرد إلا ضياء الشمعة والمصابيح التي يستصبحون بها. وتوسدهم الحصى، لا وسائد ومتاكي، إنما الحصى هو الذي ينامون عليه. قال البخاري في صحيحه: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام. وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ف ثم روى الحديث الطويل في ذكر ابن عباس وتماريه مع الحر بن قيس، فقال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه، الذي يغبط الناس بعضهم بعضا فيه يجب عليهم أن يتحملوا المشقة في سبيل الوصول إليه، فالعلم يغتبط فيه فيتحمل طالبه المشقة حتى يصل إليه. قال البخاري أيضا: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن عنيس في حديث واحد، الحديث: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا، بهما؟ قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا فيه إثبات الصوت لله عز وجل. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف وإنما نأتي الله عراة بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. فجابر بن عبد الله سافر شهرا لحديث واحد. قال الحافظ: وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، يسافر شهرا لطلب حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل للشعبي الإمام عامر بن شراحيل المتقدم: من أين لك هذا العلم كله؟ يعني كيف تحصلت على هذا العلم الكثير؟ إمام في القراءات والفقه والحديث والسير واللغة، من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد، يعني لا أعتمد على غير، اذهب وأتيني بالعلم وأنقله منك، بنفي الاعتماد، والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. الحمار أصبر الحيوانات، يضرب به المثل في الصبر، والغراب أسرع المخلوقات طلبا للرزق، والجو ظلام بعد تجده يسعى ويطلب رزقه. قال سعيد بن المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. قال مكحول الشامي: كنت مولى امرأة من هذيل فأعتقت بمصر، كان عبد أعتقته امرأة من هذيل بمصر، فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى. حاز علم أهل مصر على حسب رؤيته. ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى. ثم أتيت المدينة فكذلك لم يدع بها علما إلا حواه. ثم أتيت الشام فغربلتها، أي غربل ما فيها من علم. كل ذلك أسأل عن النفل، يسأل عن حكم مسألة واحدة فقط، النفل ما يعطيه أمير الغزو أو السرية زيادة عما غنمه كل واحد. وقال مكحول أيضا: طفت الأرض كلها في طلب العلم. قال ابن الجوزي: طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند. قال أحمد رحمه الله: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا اللي هم الكوفة والبصرة وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد وخرجت إلى الكوفة، فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت، أصابته الحمى، فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها، ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، وكان وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. إمام الدنيا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. فأول نوع من أنواع الصبر أو جهة من جهات الصبر التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها الصبر على الترحال والسعي في سبيل طلب العلم. الثاني الصبر على هجر النوم والراحة والدعة وسائر الملذات، يترك الشهوات والملذات من نوم وفراش وذيل وطعام وأنس بالأهل. قال أبو نصر بن نباتة السعدي: أعاذل في علاء إتعاب نفسي ورعي في السرى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي فأهوى نفائت طيب الرقاد. إذا شام الفتى برق المعالي، إذا أراد أن يصل إلى هذه المعالي، فأهون شيء يفوته في سبيل الوصول إلى العلا طيب الرقاد. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد روى الإمام مسلم هذا القول عن يحيى بن أبي كثير في صحيح صحيح مسلم حينما روى حديثا وقد استوعب طرقه وألفاظه، يعني جمع طرق الحديث واختلاف الرواة والزيادات والألفاظ، يعني عمل فيه عملا عظيما. فلما رأى هذا أشار إلى أنه لم يصل إلى هذا العلم الذي أوصلكموه إلا بالجهد والمشقة والسهر، فكأنه يقول: أنا لم أعمل ذلك إلا بإتعاب نفسي. لا ينال العلم براحة الجسم. وقد صدق من قال: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، نقل الأقدام والأرض في طلب العلم. إذا نام غر في دجى الليل فاسهري وقم للمعالي والعوالي وشمري. تريد المعالي والعوالي تقوم لها وتشمر عن ساعديك. قال أبو أحمد نصر بن أحمد العياض السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. يعني هذا تخلى عن كل مشاغل الدنيا وأقبل العلم، كما ذكرنا في أول لقاء قول الجاحظ: إن العلم عزيز الجانب، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك كلك. ونحن نريد كل العلم ولم نعطه ولا حتى بعضنا، هذا لا يمكن أن ينال. روى الحاكم في المستدرك وابن عبد البر في الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لشاب من الأنصار: هيا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم متوافرون، يعني كثيرون الآن. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ تظن الناس يحتاجون إليك وإلى ما عندك من علم وهؤلاء الصحابة الكبار موجودون؟ وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك ذلك، أي ترك المسألة والسفر والانتقال إلى الصحابة ليسألهم، فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كنت آتي باب الرجل فأسأل عنه فأجده قائلا، أي نائم في القيلولة، فأفترش ردائي على عتبة بابه حتى يخرج وقد طابت نفسه، يعني يريده أن يرتوي من النوم وأن تطيب نفسه من النوم فيخرج طيب النفس، لا أزعجه، لا أدق عليه وأطرق عليه. ولو فعل ذلك ابن عباس لخرج له من أراد من الصحابة، لكنه أراد أن تطيب نفس هذا النائم القائل حتى يخرج إليه طيب النفس فيعطيه ما عنده. ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن أبي بكر بن أسلم بن سليمان أنه رحل من نيسابور، قال: رحل أبي من نيسابور إلى مرو بلد عبد الله بن المبارك ليكتب عن ابن المبارك، أراد أن يكتب عنه العلم، فقال أبياتا أنشدها لابن المبارك، قال فيها: خلفت عرسي يوم السير باكية، أي عروسي يوم سفري، خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها سحرا في النوم لم أرها ففي الفؤاد منها شبه كيات أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم وسرت نحوك في تلك المفازات تركت زوجتي وأولادي وجئت من هذه المفازات الصحراء البعيدة الموحشة أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي مستوفزات بها رقص مشوهة أخاف طولتها في كل ساعاتي يعني تحملت هذا كله لأسمع منك وأطلب منك العلم اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات إن خف عليك أن تحدثنا في الصباح أو في المساء يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي لا تضجرونا فإنا معشر صبر وليس نرجو سوى رب السماوات قال الليث بن سعد تذاكر الزهري الإمام أبو بكر ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح يذكر الحديث ويراجع طرقه وما عندهم فيه وقد توضأ للصلاة فما قام إلا وقد أصبح الصباح قال الإمام أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بن هشام النحوي المصري وهو ينصح طلبة العلم بالصبر على المشقة التي يعانونها في التحصيل ومن هذه المشاق الفقر يقول ومن يصطبر للعلم يغفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن يصطبر للعلم يغفر بنيله الذي يصبر فينال ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل الحسناء لا توافق إلا بعطاء كبير فمن أرادها يصبر على هذا البذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أقى ذلي من لم يذل نفسه ويهنها في طلب العلم سيعيش بعد ذلك في ذل الجهل يذل نفسه في الطلب ويهينها في الطلب يرى العز بعد ذلك وإن تعزز في الصغر والطلب رأى الذل بالجهل الذي يخيم عليه قال الشافعي طيب قال الإمام الشافعي رحمه الله ليونس بن عبد الأعلى يا أبا موسى قد أنست بالفقر حتى لا أستوحش منه يا أبا موسى أزين شيء بالعلماء الفقر مع القناعة والرضا بهما نعم يا أبا موسى أزين شيء بالعلماء الفقر مع القناعة والرضا بهما وقال سمعت محمد بن الحسن يقول صاحب أبي حنيفة لا يصلح في هذا الشأن إلا من أقرح البن قلبه البن شيء من الكوامق والمخللات يعني لا يأكل إلا مثل هذا الطعام الدون قال مالك لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر وقد قال الشافعي أيضا أمطري لؤلؤا سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرى أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا وإذا ما قنعت بالوقت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا قال القاضي أحمد بن عمر اليمني قلت للفقر أين أنت مقيم قال لي في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي قطع الإخاء يعني الفقراء فقهاء والفقهاء فقراء وقال بعضهم إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها حرف الراء لما تجمع كده وتلف صار هاء فهو الفقيه وقال بعضهم شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى، انشغلنا بطلب العلم وتحصيله دون انشغال الدنيا وتحصيلها، شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى كما شغلوا عن مكسب العلم بالوفر، انشغلوا عن العلم بجمع وكسب الوافر من المال، فصار لهم حظ من الجهل والغنى وصار لنا حظ من العلم والفقر. نعم نحن فقراء لكن العلم يرفعنا ويعزنا، وهؤلاء أغنياء لكن الجهل يضعهم ويذلهم. قال النضر بن شميل إمام اللغة رحمه الله الذي يعتمد البخاري أقواله في تفسير الغريب، قال أقام الخليل بن أحمد إمام اللغة الفراهيدي، أقام الخليل بن أحمد في خص له بالبصرة، عشة مصنوعة من البوس، أقام في خص له بالبصرة لا يقدر على خلفين وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال، تعلموا منه العلم فباعوا هذا العلم، وكان يقول إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي، لا ينشغل بهموم الدنيا. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان في ذكر أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري له كتاب تكلم فيه عن مثالب أهل البصرة، قال ضاقت المعيشة على النضر بن شميل البصري بالبصرة يعني للفقر، فخرج يريد خراسان فشيعه من أهل البصرة نحو من 3000 رجل، خرج فارا من الجوع والفقر الذي ألم به البصرة يريد خراسان، فخرج يشيعه 3000 رجل ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو إخباري، فلما صار بالمربد جلس وقال يا أهل البصرة يعز علي فراقكم، والله يعني أنا سفري وارتحالي عنكم عزيز على نفسي، والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلة مكيال من مكيال الفول ما فارقتكم، يعني لو أجد في كل يوم مكيال أكله من الفول أو من البقوليات في كل يوم ما خرجت من البصرة وتركتكم. قال فلم يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك، شوف النكد والبخل، 3000 واحد يعني لو كل واحد جاب له حباية مش هيبقى عنده مكيال واحد، مكاييل، وسيخرج هذا الإمام من بين ظهرانيهم وقد جهدوا فيه بسبب جهلهم بحاله. قال فلم يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك فسار حتى وصل إلى خراسان فأفاد مالا عظيما وكانت إقامته بمر رحمه الله، وهذا إمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله، خلف له أبوه 1000 درهم و50000 درهم، كم؟ 1,000,000 درهم و50,000، فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، فقد ترك يحيى من الكتب 114 قنطرا، حمل 114 بعير من الكتب يحيى بن معين، ولا يجد نعلا يلبسه، أنفق 1,050,000 درهم في طلب العلم، أنفقها في طلبه ونشره أيضا، وكان لا يجد نعلا يمشي به، وكان كل ما يتكلم يقول إزاري وردائي، ما عندوش إلا إزار ورداء، إزاري وردائي في المساكين سبقا ما كانش فلان كذا وكذا رحمه الله. قال حجاج بن الشاعر شيخ الإمام مسلم في صحيحه جمعت لي أمي 100 رغيف فجعلتها في جرار، وانحدرت إلى شبابة ابن ثوار بالمدائن فأقمت 100 يوم ببابه أجيء بالرغيف فأغمسه في بدلة وأكله فلما نفدت خرجت، 100 رغيف 100 يوم، فهذا صبر على الفقر الذي ألم به، لا يجد إلا رغيفا في اليوم ومع ذلك صابر. احنا لابد لنا من فطار وغدا وعشاء وفواكه ومشروبات وما الى ذلك. ويعني والله يعني المشوار صعب علينا, يعني نركب المعديه ونعدي متغمر والله يعني ثقل, يعني ما عنديش نفقه في بريزه ولا ربع جنيه تعدي البحر وترجع وانت عدي البحر من غير ما تتبلش مش هيصيبك اذى. وتقنع بما عندك, لا اقول من علم, ماهوش علم, بما عندك من كلمات مبثوثات منشورات لا زمام لها ولا أزمة لها ولا خطب, وترى نفسك أهل للخطابة والتدريس وللطلاب يلتفون حولك وأنت شيخ وما إلى ذلك, ومنشغل بماذا؟ بجمع المال. والله عندي وظيفة, والله ما أخرج من الوظيفة إلا الساعة 2, لازم أجي استريح 3-4-5 يعني للوظيفة 10 ساعات, ولطلب العلم لو كان يعني صديقا ساعة من 24 ساعة, ويجب أن يكون شيخا وعالما وإماما. انشغل بجمع الدنيا عن جمع العلم. من أراد العلم لابد أن يعطيه كله, يتخلى عن كل شيء, يتخلى عن كل شيء على الأقل في فترة التحصيل, فترة الجمع, فترة الطلب, يتخلى عن كل شيء. والحمد لله كثير منا قد كفر مؤنة الدنيا, فلماذا لا نجتهد في البحث عن طلب العلم الصحيح؟ قال ابن الجوزي, طيب الثالث, يبقى تقدم ناحيتان من نواحي الصبر, الأولى الصبر على ليه طلب, والثانية الصبر على الفقر. الثالث الصبر على الجوع والعطش في سبيل الطلب, مش فقر بس, جوع وعطش, يعني يقرصه الجوع في سبيل طلب العلم ولا يثنيه ذلك عن سبيله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند كلامه على حديث أبي هريرة اللي ذكرناه قبل ذلك, إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق, وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في زراعاتهم أو في أموالهم, وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني, فذكر فيه قصة جوعه رضي الله عنه. قال الحافظ في هذا الحديث أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظ العلم, قليل الدنيا سيتمكن من حفظ العلم. قال أبو نعيم في حلية الأولياء, قال ابن عيينة, جاع سفيان الثوري جوعا شديدا, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام, إمام الدنيا في العلم الحديث والفقه والتفسير والزهد والعبادة, جاع جوعا شديدا, مكث 3 أيام لا يأكل شيئا, فمر بدار فيها عرس, العرس فيه وليمة وطعام, فدعته نفسه إلى أن يدخل, يعني هم أن يدخل في عرس, العرس يدخل في كل الناس, دعته نفسه أن يدخل, فعصمه الله ومضى إلى منزل ابنته, فأتته بقرص فأكله وشرب ماء فتجشى, خبزة أكل وشرب ماء, وترك هناك اللحم والحلوى وسائر الملذات من الطعام والشراب, فأكله وشرب ثم تجشى, تجشى اللي هو بنقول عليه كرع ده ولا اسمه ايه, ثم قال سيكفيك عما أغلق الباب دونه, وظن به الأقوام ملح وجردق, يعني سيكفيك عن هذا الذي أغلق عليه الباب عند أهل العرف, خبزة وملح, وتشرب من ماء فرات وتغتدي, تعارض أصحاب الثريد الملبق, تأكل خبز بملح وتشرب ماء وتذهب للمجالس التي يجتمع فيها أصحاب الثريد الملبق الملين بالمرق أو باللبن أو نحو ذلك, تجشى إذا ما هم تجشوا كأنما ظللت بأنواع الخبيث تفتقوا, أنت تتجشى وهم يتجشوا مثلهم, كأنما ظللت بأنواع الخبيث تفتقوا, يعني كأنك جلست تأكل من الطعام الحلو كما أكلوا، ولكن ما الذي جعلك بهذه المكانة؟ ملح ودربك كما قال رحمه الله. قال ابن الجزي في صيد الخاطر: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب، كل الذي يلقاه فيها محبب، طالما أنه يطلب العلياء يريد الوصول إليها، فكل شيء من المشاق والعدد في سبيلها محبب. كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، نهر بغداد، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، لأنه خبز يابس، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة وتابعيهم. رحمه الله ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي صاحب المصنفات العظيمة وفي سائر أنواع العلوم، حتى قال عن نفسه، وهذا في شيء من الفخر: لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي؟ قال لا، لأنه فرغ نفسه ورضي وقنع بما أتاه من قليل العيش والراحة في سبيل الحصول على هذا العلم. الرابع: الصبر على العري ونفاد المال في سبيل الطلب. يبقى أول حاجة الصبر على ترحال، الثاني صبر على الفقر، والثالث صبر على الجوع، الرابع الصبر على العري ونفاد المال، يعني لا يجد ما يستر نفسه وليس معه مال ليشتري ثوبا في سبيل الطلب. روى الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة الشريك بن عبد الله النفعي الكوفي القاضي رحمه الله، قال: عمر بن هياد بن سعيد الهمداني: كنت في أصحاب شريك، يعني من جلسائه وطلابه، فأتيته يوما وهو في منزله باكرا، فخرج إلي في فور ليس تحته قميص عليه كساء جلد ماعز لا يلبس قميصا تحته، فقلت له: قد أضحيت عن مجلس الحكم. القاضي نشأتونه ليتحاكموا عنده، يعني وصل الوقت إلى الضحى وأنت لم تخرج إلى مجلس الحكم بعده. فقال لي: غسلت ثيابي أمس فلم تجف فأنا أنتظر جفافها. قاضي المسلمين رحمه الله. قال شعبة: ومن طلب الحديث أفلس، بعت طاسة أمي بسبعة دنانير. شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الإمام يقول: من طلب الحديث أفلس، لأنه انشغل بالطلب، وصل به الحال إلى أن باع طاسة أمه لينفق ثمنه. قال يحيى بن معين: فلما خرجنا إلى صنعاء، يحكي رحلته مع أحمد بن حنبل في طلب الحديث عند عبد الرزاق إمام اليمن في زمان، قال: فلما خرجنا إلى صنعاء نفدت نفقة أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني لم يعد معه مال، فعرض علينا عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها، يعني ليست عنده نفقة، وعبد الرزاق بعد أن سمعوا منه هم بالرجوع عرض عليهم دنانير يعطيها إياهم أو دراهم، قال: فلم يقبلها. فقال له: اقبلها على وجه القرض، فاخذها على سبيل القرض. فأبى، وعرضنا عليه نفقاتنا فلم يقبلها، فاطلعنا عليه وإذا به يعمل السكك ويفطر على ثمنها التي تربط بها الأزر أو السراويل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله، محمد بن جعفر صاحب التفسير والتاريخ الإمام، قال: أبطأت عني نفقة والدي واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهما. كان في زمان القمص اللي هي الثياب يصنعون لها الأكمام واسعة علشان بيحطوا فيها الايه الزاد والأوراق والكتب. فوصل به الحال إلى أن فتق يعني قطع هذا الكم وباعه لينفق ثمنه على نفسه، يعني لم يجد نفق إلا أن قطع كم قميص رحمه الله. قال أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن أبي داود سليمان من أشعث الثاني الإمام، قال دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فاشتريت به 30 مدا باقلاء، 30 مد ملء الكفين باقلاء، فكنت آكل منه وأكتب عن الأشد، فما فرغ الباقلاء حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل، يعني كل مد بألف حديث يأكل ملء كفه طعاما في اليوم ويكتب 1,000 حديث. قال أبو بكر البرقاني دخلت إسرائيل ومعي 3 دنانير ودرهم واحد، فضاعت الدنانير وبقي الدرهم حسب، فدفعته إلى خباز فكنت آخذ منه كل يوم رغيفين وآخذ عن بشر بن أحمد جزءا من حديثه، وأدخل مسجد الجامع فأكتبه وأفرغه بالعشي، فكتبت في مدة شهر 30 جزءا ونفد ما كان لي عند الخباز فسافرت عن البلد. قال هبة الله بن المبارك السقطي كان مسند بغداد أبو الغنائم محمد بن علي الدجاج البغدادي ذا وجاهة وتقدم حال وسعة، وعهدي به وقد أضمى عليه الزمان بصروفه، وقد قصدته في جماعة مثرين لنسمع منه الحديث، يعني كان رجل له مكانة، فأصابه الفقر فذهبنا في جماعة أثرياء نطلب الحديث منه وهو مريض. قال فدخلنا عليه وهو على بارية يعني حصيرة قديمة، وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها، وليس عنده ما يساوي درهما، فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرهنا، ثم قمنا وقد تحمل المشقة في إكرامنا، فلما خرجنا قلت هل مع سادتنا ما نصرفه إلى الشيخ، حد معاه شيء من الدراهم أو الدنانير نعطيها للشيخ هذا المريض الفقير؟ قال فمالوا إلى ذلك، فاجتمع له نحو 500 مثاقيل من ذهب، فدعوت ابنته وأعطيتها ووقفت لأرى تسليمها إليه، فلما دخلت وأعطته لطم وجهه ونادى وفضيحتاه أخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا، لا والله، ونهض حافيا فنادى بحرمة ما بيننا إلا رجعت، فعدت إليه فبكى وقال تفضحني مع أصحاب الحديث، الموت أهون من ذلك، وأعدت الذهب إلى الجماعة فلم يقبلوه وتصدقوا به، مع الفقر الذي كان ألم به والجوع الذي حل به رحمه الله. الخامس الصبر على العزوبة وترك الزواج، وهو من المرغوبات الشرعية والفطرية، الإنسان بفطرته مجبول على الميل إلى المرأة والمرأة ذلك، وذلك الصبر عن هذا الأمر والتجافي عنه للتفرغ للارتحال والتحصيل والتأليف والاستفادة والإفادة، لأن ليس من كان معيلا كمن كان فريدا، كما تقدم الذي عنده عيال وامرأة وبيت ومسؤولين منه لا يستطيع أن يرحل، لا يستطيع أن يتركهم جياعا ولا عراة ولا مرضى، أما هو في خاصة نفسه يمكن أن يتحمل ذلك، فلذلك يتحمل أو يتحامل على نفسه بترك الزواج ويصبر عن هذا الأمر الفطري حتى يتفرغ للطلب والارتحال والحفظ والتقييد والكتابة والجمع، لأن هذه شواغل وعوائق. فهو من المرغوبات، أي الزواج من المرغوبات الشرعية والفطرية، وذلك للتفرغ للارتحال والتحصيل والتأليف والاستفادة والإفادة. ولا شك أن التبتل والانقطاع عن الزواج اختيارا شدة من أكبر الشدائد في حياة الإنسان، في حياة الإنسان العالم، يفقد بها الأنس الروحي والسكون النفسي، ويتحمل معها مشاق العزوبة في شؤون الطعام والشراب والنظافة وخدمة البيت والمسكن، لأن الزوجة يعني تصونه عن هذه الأمور كلها، إعداد الطعام وتنظيف الثياب وتهيئة المنزل وما إلى ذلك. فتحمل هذه المشاق مع المشقة على الصبر عن النساء والمرأة، كل هذه مشاق يتحملها في سبيل التخلي لطلب العلم والتحصيل، ويحرم بسببها، أي بسبب البعد عن الزواج، ويحرم بسببها رعاية المرأة وحنانها عند نزول الأمراض عليه، ومن خدمة بنيه وقت الشيخوخة ومتاعبها إذا شاخ أبناءه يخدمونه. فمن لم يكن له ولد فيتحمل مشقة أيضا في الشيخوخة، وهذه المشاق لا يتحملها إلا من رأى الصبر عليها أهون من فقد الازدياد من العلم وتحصيله ونشره. يعني هذه المشاق كلها أهون من الصبر على طلب العلم وتحصيله والازدياد من هذا اللذيذ العالي الغالي. فآثر ما يراه أغنم وأعظم على ما يراه ألذ وأنعم، آثر ما يراه أغنم وأعظم على ما يراه ألذ وأنعم. ولا شك أيضا أن الزواج قيد ثقيل بمسؤولياته المادية والمعنوية التي تعوق أو تمنع من العلم والارتحال في طلبه. ذكر العزلي معمر بن راشد، الإمام معمر بن راشد الأيلي، في كتابه الثقات، فقال: معمر بن راشد يكنى أبا عروة بصري، سكن صنعاء اليمن وتزوج بها، بصري ارتحل إلى اليمن وسكن فيها وتزوج بها، ولما دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم. هذا عالم لا ينبغي أن يخرج ويتركنا، لابد أن نبقي عليه بين ظهرانينا. فماذا فعلوا؟ كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، فقال لهم رجل: قيدوه، قيدوه حتى لا يخرج. قال: فزوجوه، فأقام عندهم حتى مات رحمه الله تعالى. زوجوه فأقام عندهم، وهذا هو القيد. ومن لطيف إلى ما أشير به إلى أن الزواج قيد ومسؤوليات ثقيلة، قول بعض الظرفاء: إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ: زوجوه ودعوه في عذابه. الزواج كفاية عقوبة له. ولذلك آثر بعض العلماء الأفذاذ العزوبة على ما فيها من مشقة كما تقدم على الزواج تخليا وتفرغا للعلم وتحصيله، فإنهم آثروا ما يرونه أغنم وأعظم على ما يرونه ألذ وأنعم. ومن هؤلاء العلماء الذين آثروا العزوبة وتركوا الزواج مع قدرتهم على ذلك، مع قدرتهم على ذلك طلبا للرفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذلك من الجهة الشرعية غير مرغب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس: أكثر خير هذه الأمة أكثرها نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي في الزواج ومعه أمور أخرى، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لكن هذا إذا كان الإنسان يستطيع أن يصبر حقا على ما يأتيه من مشاق هذا الترك للزواج فهو غض لبصره محسن لفرجه ولا يمنع غيره من الزواج بل يحض غيره على الزواج. وإن كان يستطيع التوفيق بين حقوق البيت والزوجة والأولاد مع السعي والرحلة وطلب العلم فهذا أكمل وأجمل وأعون له، وهذا بشرط أن تكون الزوجة معينة لزوجها لا تشغله بالشكاوى والهموم والطلبات والأوامر والنواهي، بل هي عون له إذا رأته غاب في طلب العلم تحثه على مزيد الغيبة في طلبه، إذا رأته انشغل عنها وعن بيتها في طلب العلم لا تشغله بهمومها وطلباتها بل تعينه. ولكن أين مثل هذه المرأة؟ وقد قالت امرأة الزهري له: لكتبك هذه أضر علي من ثلاث ضرائر. امرأة الإمام من صغار التابعين: كل كتبك وانشغالك بالعلم يضرني أكثر من مضر ثلاث ضرائر، لو أنك تزوجت بثلاث نسوة معي فلم يكن ضري أعظم من ضري من وجود هذه الكتب. فلو وجدت مثل هذه المرأة التي تعين زوجها ولا تشغله حتى بهمومها بل تزيح عنه وتزيل عنه همومه فالزواج في هذه الحالة أعون، أعون له على طلب العلم إن كانت حقا معينة له. ولكن إن وجد وهذا في الأغلب الأعم فعلى الأقل يترك الإنسان الزواج فترة تحصيله وجمعه حتى يصير عالما، ومتى يصير عالما؟ إذا ساب الغراب. متى يصير الغراب؟ الغراب يسب لا يسيب، يعني أمر مستحيل والله العظيم. فمن هؤلاء الذين آثروا العزوبة والزواج وترك الزواج على هذا التنعم في حضن المرأة والملذة والتلذذ بها أئمة كبار، منهم بشر بن الحارث الحافي الإمام الزاهد العابد المحدث الفقيه الجبل الثقة، كل هذه صفاته، زاهد في الدنيا ورغب عنها، لقب بالحافي كان يمشي حافيا، عابد زاهد في الدنيا مع قدرته على تحصيل الدنيا ترك الزواج وأقبل على العبادة والعلم وتحصيله ونشره. قال الإمام أحمد رحمه الله، وكما تقدم أحمد لم يتزوج إلا بعد كم؟ 40 سنة يطول الدنيا، وبعد ما تزوج برضه طار، يعني لم يكتفي بهذه المدة. وكما تقدم أنه يقول مع المحبرة إلى المقبرة، ملازم للطلب والكتابة والعلم حتى القبر. قال الإمام أحمد رحمه الله عن بشر الحافي: إنما قوي بشر على ما قوي عليه من هذه الصفات التي وصل إليها، إنما قوي بشر لأنه كان وحده ولم يكن له عيال، وليس من كان معينا كمن كان وحده، فالشمس تجتاب السماء وحيدة. وإيه ما حفظتوش البيت؟ وأبو بنات النعش فيها راكد، الشمس لأنها لوحدها عمالة تروح من المشرق للمغرب لف الدنيا، أما أخو بنات النعش قاعد في الوسط المجموعة حبساه لا يخرج عنها. فليس من كان معيلا كمن كان وحده، لو كان إلي ما باليت ما أكلت. بل إنه أحمد ما زال يقول، يعني لو الأمر إلي ما يهمنيش ماذا أكلت، لكن المشكلة المرأة والأولاد يريدون أن يأكلوا وأن يتنعموا وأن يتلذذوا بنعمة الله عز وجل التي أعطاني إياها ومكنني منها، فلو كان الأمر لي وحدي ما بليت ما أكلت، إذا جعت أكلت ما وجدت، وإذا احتجت للنوم نمت، وإذا ظمئت شربت. لك عاداتنا نحن، صباح إفطار بعد الظهر غداء وبعد المغرب أو بعد العشاء عشاء، وبين هذا وجبات مفردة، نظام روتين لا يحتاج الطعام ومع ذلك يأكل. إزاي كيف يعني أضيع هذه الوجبة؟ أنا لي ثلاث مقررات. لا، إذا جعت أكلت،
وإذا غلبك النوم نم، وإذا شعرت بالبرد لبس، وإذا شعرت بالظمأ شرب. لا يكن هذا عادة بل حاجة تحتاج إليها. فالإمام أحمد يقول لو كان لي، لو الأمر يعني المتوقف علي، ما باليت ما أكل. ولو ترك الناس التزوج من كان يدفع العدو برضه، يعني لو كل الناس عملوا ما عمل بشر الحافي، من كان يدفع العدو؟ يعني لو قلنا لكل الطلب اتركوا الزواج واقبلوا على طلب العلم، لكل من يحب العلم والإسلام اتركوا الزواج واقبلوا على العبادة. شاخوا وشابوا هؤلاء الذين تركوا الزواج، جاء العدو من يدفعه؟ ثم إن الزواج سنة الأنبياء. قال ولو ترك الناس التزوج من كان يدفع العدو لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطا يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا. فأين يلحقه المتعبد الأعزب؟ يقول واحد متزوج وعنده أولاد، يقول له أنا جعان أريد الخبز، يقول هذا البكاء عندي أن يسعى أبوه ليأتي له بالخبز ليسد جوعته أفضل من هذا الزاهد المتعبد الذي ترك الزواج. كلام من؟ الإمام أحمد رحمه الله. ومن هؤلاء الذين هجروا الزواج وتفرغوا للعلم الإمام الطبري الذي تقدم أنه ماذا عمل لما غابت عنه نفقة أبيه؟ فتقى كمي قميصه وباعهما، تحمل هذه المشقة ومعها مشقة ترك الزواج لملذة طلب العلم والوصول إليه. الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر المحدث الأصول الفقيه النظار المقرئ المؤرخ اللغوي، كل هذه أنواع علوم صار إماما فيها كلها، له كتاب التفسير، تفسير الطبري، ويلقبوه بشيخ المفسرين. كل من جاء من بعده لا يستغنى عن تفسيره، هذا التفسير المسند يفسر الآيات بالأحاديث بالأسانيد، يروي الإسناد، يروي الحديث بإسناده والأثر إلى المفسرين من الصحابة التابعين بأسانيدها. وهذا غاية ما يريده طالب العلم، أن يصل إلى الحديث أو الإسناد أو للأثر بالسند حتى يعرف صحته من ضعفه، حتى يقول نعم تفسير قول الله عز وجل كذا، والدليل هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ممن يقبل قولهم في التفسير. له كتاب التفسير. قال ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة وكان من أقران ابن جرير، قال بعد أن وقف على كتاب التفسير للطبري نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أدين الأرض أعلم من ابن جرير، هذا الكتاب العظيم. وحكى بعض تلاميذه أنهم حصلوا أيام حياته، يعني عدوا الأيام التي عاشها الطبري منذ بلغ الحلم، يعني منذ أن صار مكلفا إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة، يعني قل من 16 سنة، يعني كم سنة؟ 70 سنة. قال حصلوا أيام حياته منذ أن بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته، يعني جمع المصنفات وقسموها على هذه الأيام. 70 سنة فيها كم يوم؟ 365 في 70. قسموا الأوراق على عدد الأيام، فصار على كل يوم 14 ورقة، كل يوم يكتب 14 ورقة، مش 14 ورقة بينقلها من كتاب، لا، علم حصله يكتبه ويدونه يصنف مصنفات، فصار على كل يوم 14 ورقة. وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق سبحانه. هذا أيضا كما ذكرنا بسبب تخليه وتفرغه للعلم طلبا وتدوينا ونشرا أيضا رحمه الله. وممن أثر عنه أنه ترك الزواج تفرغا للعلم والعبادة الإمام النووي أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي الإمام العظيم الذي عاش في هذه الحياة 45 سنة، 45 سنة، ومع ذلك صنف المصنفات التي يتعب الإنسان نفسه حياته حتى يطلع عليها ويعلم ما فيها. كتاب المجموع، كتاب المجموع الذي قيل عنه اعطش وجوع واستر المجموع، له كتاب رياض الصالحين الذي لا يخلو منه بيت مسلم، وإن خلا منه فاعلم أن هذا البيت قليل الخير، لا نريد أن نقول عظيم الخير. كتاب الأذكار الذي جمع أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم الموظفة في سير الأحوال والأوقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب العظيم كتاب الأذكار، وكتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين هذا لا يستغنى عنه أحد، عالم أو طالب علم أو عام جمع فأوعى هذا الكتاب. نعم لا يسلم كسائر الكتب به عدة أحاديث ضعيفة، لكن يستغنى عنها بما أورد من الحديث الصحيحة رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله كان أيضا ممن هجر الزواج رغبة في تحصيل العلم ونشره رحمه الله، وأيضا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إمام الدنيا، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الإمام الفذ في سائر العلوم، حتى إنه رحمه الله فاق أصحاب العلوم التي يحارب أصحابها بها الدين، فاقهم فيها علم المنطق والكلام، تعلم هذا العلم ليجادلهم، وكان يوقفهم على أشياء في علمهم هذا لا يطلعون عليها ويجادلهم به رحمه الله. سائر أنواع العلوم الشرعية والتي تخدم العلوم الشرعية كان إماما فيها رحمه الله، وكان مجاهدا عابدا زاهدا، حصل هذه العلوم وهذه الصفات الجليلة الحميدة بسبب إقباله عليها وانشغاله بها. هذه بعض وجوه أو بعض أبواب الصبر التي على طالب العلم أن يتحلى بها، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا خير العلم وخير العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذه آخر جملة هذه الأخلاق التي ينبغي أن نعتني بها، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.